بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الكلام عن الحقوق في القرآن الكريم. وقد تقدم معنا قبل التوقف لصلاة المغرب أن من الحقوق العامة الحق في الحياة، وأنه حق قد جاء به جميع الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليه الشرائع، وأن الأصل أن نفوس الناس معصومة، وأنه لا يجوز القتل إلا بحق، وأن القتل بالحق إنما يكون من جهتين: الجهة الأولى أن يكون ذلك في الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، والجهة الثانية أن يكون ذلك بالأسباب الشرعية التي تقتضي القتل. وقلنا إنه يشترط في هذه الأسباب أن تكون متحققة يقينا، وأن يحكم على فاعلها بالقتل من جهة من جعل له الحكم، وأن يكون تنفيذ ذلك تحت راية ولي الأمر. ثم ذكرنا أن هذه العصمة العظيمة المؤكدة لها أسباب، فعصمة النفوس تكون بالإيمان وتكون بالأمان. تكون بالإيمان، فمن آمن بالله وأسلم بأن نطق بالشهادتين عصم دمه، وما في قلبه أمره إلى الله، ولا يلتفت إلى الظنون في صدق إيمانه، ولا يجوز الإقدام على قتله بحجة أنه منافق أو أنه إنما يتظاهر بالإسلام ليحمي نفسه، ما دام أنه نطق بالشهادتين فقد عصم دمه، إلا أن يأتي بسبب يقتضي قتله على ما بيناه فيما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم في الصحيح. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما حاكيا قصة عظيمة عجيبة ملئت حكما وفوائد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، أي بعثهم في سرية، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه ورفعنا يعني عليه السيف والرمح قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعودا، أي كانت القرينة دالة على أنه ما قال ذلك إسلاما، وإنما قال ذلك ليحمي نفسه من السيف. لما غشيناه وكدنا أن نقتله قال لا إله إلا الله، وقد كان قبل ذلك رافضا ذلك ويقاتل المسلمين على ذلك. قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني أسمعته يقول لا إله إلا الله ومع ذلك قتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها قلبه أم قالها لسانه من أجل السلاح فقط؟ أنت لا تدخل قلبه، القلب إلى الله عز وجل. ما دام أنه قال لا إله إلا الله عصم ذلك. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الله أكبر. إني لأعجب كيف أن مسلما يقرأ هذا الحديث ويجرؤ على تقتيل المسلمين بدم بارد بحجة أنهم مرتدون وأنهم موالون للمشركين وأنهم من ترهات الباطل. مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عصم دمه إلا بالحق، كيف يجرؤ مسلم على أن يعتدي على حياته وعلى أن يقتله؟ وجاء عن عقبة بن مالك رضي الله عنه أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال إني مسلم. هذا الرجل من أهل الماء الذين صبحهم المسلمون لما خرج، فخرج عليه رجل من المسلمين قال أنا مسلم، أنا على دينك. قال فقتله، فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم لا إله إلا الله. يا إخوة، في أي شيء؟ في قتال شرعي، في جهاد شرعي. رجل قال أنا مسلم فقتله المسلم، فقال الرجل إنما قالها متعودا، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال: أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلم. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ مقبل الوادي. فالإيمان سبب لعصمة النفوس، والمؤمن حقا إذا سمع المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كف عن دمه، فلا يجوز قتله إلا بالحق الذي بيناه فيما تقدم. وتعصم الأنفس بالأمان، وذلك في حق من لم يسلم ولم يحارب المسلمين لكونه لا يحارب أصلا، كالكبير والضعيف والمرأة والأعمى، فهؤلاء لا يقتلون ولو كان بين المسلمين وقومهم قتال. ما لم يشاركوا في القتال، لأنهم ليسوا أهل قتال. وكذلك إذا لم يكونوا من أهل الحرب لكونهم ليس بينهم وبين المسلمين حرب، أو لوجود معاهدات بينهم وبين المسلمين على عدم الحرب. الكافر إذا كان من قوم مسالمين لنا لا يقاتلون المسلمين ولا يحاربون المسلمين، ولم يقم بينهم وبين المسلمين حرب، فإن دمه معصوم. الكافر إذا كان من قوم بين بلادنا وبلاده معاهدة على عدم الحرب، فإن دمه في حقنا معصوم. وكذلك إذا قام سبب الأمان بأن كانوا يعيشون بين المسلمين بعقد الذمة أو بعقد اتفقوا به مع المسلمين على العيش في البلد، مثل العقود الحديثة، مثل ما يسمى بعقد المواطنة. اليوم هناك ما يسمى بعقد المواطنة، فهؤلاء الذين يعيشون مع المسلمين في وطنهم هم أبناء وطن واحد وإن كانوا غير مسلمين، لكنهم يعيشون مع المسلمين في الوطن، فإن دماءهم معصومة إلا بالحق. وكذلك إذا أمنهم مسلم على أنفسهم، وإذا وقع الأمان من مسلم ذكرا كان أو أنثى لزم جميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يقتل كافرا أمنه مسلم ولو كان من صغار القوم، أعني من أقلهم منزلة، فكيف إذا أمنه الحاكم المسلم؟ فإن هؤلاء تعصم دماؤهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري في الصحيح. ذمة المسلمين واحدة، فإذا أعطى مسلم كافرا ذمته وأعطاها الأمان، فمن أخفره في هذا وقتل هذا الكافر الذي أمنه المسلم فعليه لعنة الله، يطرد من رحمة الله، والملائكة تدعو عليه باللعن، والناس أجمعين يستحق أن يدعو عليه جميع الناس باللعن، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. وفي رواية عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فأدنى المسلمين تلزم ذمته المسلمين جميعا، فكيف بأعلاهم؟ كيف بمن جعل الله له التصرف في الأمور العامة؟ وعن أم هاني أنها قالت يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. متفق عليه. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمان هذه المرأة، ويدخل في ذلك أمر عظيم يا إخوة، وهو إذا دخل المسلم بلاد الكفار فإن دخوله بإذنهم أمان لهم من غدره، ما يسمى اليوم التأشيرة، هذا أمان. كونك تدخل بلاد الكفار بإذنهم هذا أمان منك لهم أيها المسلم، فلا يجوز لمسلم دخل بلاد الكفار بتأشيرة بإذنهم أن يفسد في بلادهم وأن يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري في الصحيح. من قتل معاهدا، المعاهد هنا يا إخوة يشمل كل من تقدم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي أنه يحرم من الجنة ويبعد عنها والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذه العظمة في هذا الدين. هذا الدين ليس فيه قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه، أمنه أو وجد سبب من أسباب الأمان فأمنه على دمه فغدر به فقتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر. وفي رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. من أمن رجلا على دمه سواء كان هذا مسلما أو كافرا، أمنه على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، فيفضح يوم القيامة بأن ينصب له لواء يقال هذه غدرة فلان. وقتل النفس المعصومة سواء عصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان من ورطات الأمور الكبرى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. هذا معنى أنه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني لا يزال المؤمن مهما فعل معنقا صالحا يرجى له الخير ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما انقطع عن الخيرات، والحديث رواه أبو داود. ومن حق الحياة أنه يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت الأسباب. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل، يعني ممن كان قبلنا، جراح فقتل نفسه فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، رواه البخاري في الصحيح. الذي يقتل نفسه بالخنق يعذب يوم القيامة بأن يخنق نفسه في النار، والذي يطعنها بسكين أو نحوها يعذب في النار بأن يطعن نفسه فيها. وقال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يا إخوة من الوعيد الشديد، ولا يعني أن قاتل نفسه كافر، لا، ولكن المقصود أنه متوعد بالمكوث الطويل في النار والعياذ بالله، حتى كأنه مخلد أبدا في النار لعظم جرمه. بل انتبهوا يا أخي، أمر عظيم جدا. من حق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال، حرام أن يعرض الإنسان نفسه للموت بالإهمال. مثل أن يسافر بسيارة ليست آمنة، إطاراتها ليست آمنة، أو يسرع سرعة زائدة عن الحد الذي حدده الخبراء فيعرض نفسه للقتل، فإن هذا حرام. من أين أخذنا هذا الأمر العظيم في ديننا؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، رواه أبو داود وصححه الألباني. من بات على ظهر بيت، على سطح بيت ليس له حجار، ليس له وقاية، بل السطح مستوي يمكن أن يتقلب فيسقط فيموت، فقد برئت منه الذمة، لأنه أهمل حتى عرض نفسه للموت. وهذا ما ينبغي أن يعيه المسلمون، فإن كثيرا من المسلمين يقعون في هذا الذنب من غير أن يشعروا. إذن من عظم حفظ الإسلام لحق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال. ولحماية هذا الحق العظيم شرع القصاص ليكون حياة. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا الحق حق عام عظيم، ومن حقوق الإنسان العامة العدل، وهو حق مطلق لا يستثنى منه شيء. يقول العلماء: العدل واجب لم يستثنى من وجوبه شيء. فيجب العدل لكل أحد على كل أحد، يجب على الحاكم ويجب على المحكوم ويجب على القاضي ويجب على العالم ويجب على الزوج ويجب على الأب وعلى كل أحد لكل أحد، من قريب أو بعيد أو موافق أو مخالف. وضده وهو الظلم محرم مطلقا، فلا يجوز ظلم أحد. ولكن ما هو العدل؟ بعض الناس يقولون العدل المساواة، وهذا غير صحيح، لأن العدل أدق من المساواة. المساواة مصطلح فضفاض لا ينضبط، والمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. المساواة بين الأولاد في العطية التي لا سبب لها عدل، يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده في العطية التي لا سبب لها. لكن المساواة بين الأولاد مع اختلاف أعمارهم في النفقة ظلم. يعني أن يسوى الطالب في الابتدائي بالطالب في الثانوي بالطالب في الكلية في النفقة، هذا ليس بعدل، هذا ظلم. هذا يحتاج شيء وهذا يحتاج شيئا أكثر وهذا يحتاج شيئا أكثر. وأنا أقول دائما، أقرب هذا للإخوة، أقول: لو كان للأب ولدا أحدهما يكفيه ربع رغيف ليشبع، والآخر يحتاج ثلاثة أرغفة حتى يشبع، ليس العدل أن يسوي بينهما، وإنما العدل أن يعطي هذا حقه وأن يعطي هذا حقه. ومن هذا يا إخوة أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث ليست عدلا مطلقا ولا ظلما مطلقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الذكور والإناث في بعض الحالات في الميراث، وساوى بين الذكور والإناث في بعض الحالات. إذن العدل أدق من التسوية والمساواة. العدل إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، لا ينقص منه شيء. ثم من كان من أهل الفضل والإحسان فيستحب أن يعامل بالفضل والإحسان، إما بالإسقاط من الحق أو الزيادة في الإعطاء أو الابتداء بالإعطاء بلا سبب. يعني يا إخوة عندنا عدل وفضل، المعاملة بالعدل واجبة، المعاملة بالفضل وهو مقدار زائد عن العدل مستحبة إذا كان المعامل من أهل الفضل والإحسان. بشرط ألا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل، ألا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل. فإذا كانت المعاملة بالفضل تؤدي إلى الإخلال بالعدل فإنه لا تجوز المعاملة بالفضل. يعني رجل عنده أولاد فيعامل واحدا منهم بالفضل ويقول هذا طيب، هذا أحسن من إخوانه، فيعطيه زيادة ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا من الإحسان، نقول لا، هذا إحسان يخل بالفرض الذي هو العدل فلا يجوز. انتبهوا لهذا القيد، المعاملة بالفضل شرطها ألا تؤدي إلى الإخلال بالعدل. هذا الحق حق عام لكل الناس. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل آمرا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم بغضكم لأقوام على عدم العدل بل اعدلوا، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في الصحيح. الله عز وجل يخاطب العباد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما مطلقا فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري الصحيح. هذا الحديث يدل يا إخوة على أن العدل سبب لحفظ الأمة، وأن الظلم سبب للهلاك والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وهذا عام يشمل ظلم المسلم وغير المسلم. من اغتصب أرضا من مالكها ظلما ولو شبرا واحدا فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال العلماء: يجعل هذا إلى 7 أراضين في عنقه يوم القيامة مثل الطوق، فضيحة له يفضحه الله بين الناس بهذه العلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا في ظلم غير المسلم المعصوم. فإن من ظلمه فحجيجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، أي يؤخر الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه. هذه 3 حقوق من الحقوق العامة التي هي للناس جميعا على الناس. وأما الحقوق الخاصة التي هي لبعض الناس على الناس فكثيرة منها، وعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين لا يخرج من هذا الحق أحد، أن يصدقوه صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أنه رسول من الله إليهم جميعا وأن يتبعوه. ليس لأحد من الناس أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك نبي حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، لو كان موسى عليه السلام حيا اليوم لما اتجه إلا إلى مكة، ولما استقبل إلا الكعبة. عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يتجه إلى بيت المقدس، يستقبل الكعبة ويصلي مع المؤمنين. ليس لأحد من البشر أن يترك هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يصدقه ويؤمن به ويوقن أنه رسول من الله للناس أجمعين، وأن يتبعه. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأن يوقن الناس أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق، فكل ما جاء به حق، وكل ما ثبت عنه فهو حق لا مرية فيه. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح فإنه حق، ليس باطلا ولا عيب فيه. لا يأتي رجل قصير النظر فيعيب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بوحي من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس هناك طريق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي من الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أن الأمية في حقه مدح وفي حق غيره ذم. نقص في حقه صلى الله عليه وسلم مدح، لما؟ لأنه أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي، أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي. وهذا دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس جميعا أن يعتقدوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه من الله. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا أن يؤمنوا أن الحق الذي جاء به محفوظ بحفظ الله، فلا يدخله تحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أقسم الله بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي منه وحق مبين، وأقام لكل عاقل البرهان القطعي على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين أن يعلموا أنه رحمة للعالمين، وأنه ما جاء إلا بالرحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويدل لكل ما تقدم من حق النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويتأكد هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان متبعا نبيا قبله. نعم، أقول معاشر الفضلاء، إنه يتأكد حق النبي صلى الله عليه وسلم على من كان متبعا لنبي قبله، فإن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصفوه لأممهم بالأوصاف المتحققة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به أن يأخذوا بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينتقوا من ذلك بحسب عقولهم، وأن يسلموا لذلك تسليما، وأن تنشرح صدورهم به. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله شرفه بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول يصدق صلى الله عليه وسلم ولا يكذب. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يجوز أن يصرف له شيء من حق الله، ولكنه ليس كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، بل شرفه الله عز وجل بالرسالة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل المؤمنين بكثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا الحقوق الخاصة بهذا الحق الطيب الشريف، حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنكمل في مجلسي الغد إن شاء الله الكلام عن بقية الحقوق الخاصة التي وردت في القرآن بحسب ما يتيسر في الوقت، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك وقت بحسب ما يتيسر من الوقت إلى أن تقام الصلاة، والله أعلم.
نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على ما أتحفنا به وأفاد وأجاد، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه خير الجزاء. ونعلمكم بأنه ستكون بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى فقرة الأسئلة والأجوبة، متمنين لكم جميعا حسن الاستفادة.
يعني الأسئلة نجيب فيها جوائز؟
لا تم جوائز. أسأل لك الشيخ
لي أنا؟
أي نعم، أنت تعطيهم جوائز من يعني والفوائد.
يعني الأسئلة بعد الصلاة
إن شاء الله. لا الحين من كمل الأسئلة؟
لا
الأسئلة في وقت ما 5 دقائق. ما حكم رجل يعد امرأة بالزواج من دون علم أهلها وذلك لعدة سنوات، ولما تقول له كلم أهلي يجد لها عذرا من في كل مرة، ما نصيحتكم لهذه الأخت جزاكم الله خيرا؟
إن الإسلام حمى الأعراض وحفظ الأعراض حفظا عظيما، ومدح المؤمنين ويندرج في ذلك المؤمنات ب بحفظ فروجهم. فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أعراضهم وأعراض غيرهم. وإن من الأمور الخطيرة التي تسبب الخلل في حفظ الأعراض ما انتشر بين الناس وكثر في هذا الزمان بين المسلمين من أسف من التواصل بين الرجال والنساء، الأجنبيات بحجة التعارف من أجل الزواج وبحجة الحب الشريف العفيف زعموا، مما يوقع في كثير من المصائب العظمى. فكم من امرأة انتهك عرضها بسبب هذا الأمر، وهذا لا يجوز. معرفة الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوجها لها طريق معلوم، ومن كان صادقا في إرادة الخطبة فإنه يتخذ الطريق المعلوم. فهناك النظرة الشرعية وهناك الخطبة التي تسبق النكاح، وإن كانت الخطيبة أجنبية عن الخاطب كسائر النساء الأجنبية لا يجوز أن يتكلم معها أو يعمل معها ما يحرم بين الأجنبي والمرأة، لكن الخطبة سبب لحصول النكاح ومقدمة لحصول النكاح. ومن المشاكل هذا الذي سمعناه في السؤال، التلاعب بنساء المؤمنين، يعدها من سنين أنه سيتزوجها، وهذا لا شك أنه يزعم لها أنه يحبها، وهو يتلاعب بها ويخادعها لسنين. فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يقطع هذا التواصل. فإن كان صادقا فليتخذ الطريق المشروع، وإلا فليدع هذه المرأة، فإنه مع ارتكاب هذا المنكر يمنعها من حقها. والمرأة مرهفة الحس وقد تخدع وقد تمتنع من الزواج بسبب كلام هذا الرجل، وقد يأتيها الكفر ويخطبها ولا ترضى. ظنا منها أن هذا الرجل سيتزوجها فيكون مانعا لها من حق لها فوق كون ذلك الأمر محرما. فالواجب علينا يا إخوة أن نتقي الله وأن لا نقلد غيرنا في كل شيء، وأن نحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين.
جزاكم الله خيرا. هل يجب على الزوج إعطاء راتب شهريا لزوجته حسب قدرته كي لا تطلب منه؟
لا، الواجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت من أغنى الناس، يجب عليه أن ينفق عليها. والنفقة تقديرها بحسب العرف، يعني من مثله لمثلها في زمنهما من غير إسراف ولا تخفيف. لا ينظر إلى المسرفين الذي كل أسبوع يأتيها بذهب ويعطيها أموالا، ولا ينظر إلى البخلاء الذين يقصرون في الوادي، وإنما ينظر في الوسط، ينظر إلى الوسط فيعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، هذا الواجب، يعني بما جرت به العادة. أما طريقة هذا فهي ترجع إلى الناس، كونه يفتح لها حسابا ويعطيها بطاقة ويجعل في هذا الحساب النفقة الواجبة وقد يزيد تفضلا وكرما، هذا يرجع إلى الناس، إلى العرف، كونه يجري لها راتبا شهريا هذا يرجع إلى العرف. لكن الذي يجب شرعا أن ينفق عليها على الضابط الشرعي الذي ذكرناه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم ثقب الأذن من جهة واحدة فقط دون الأخرى؟
ثقب الأذن، أذن الأنثى للتجميل لا بأس به عند أكثر العلماء، وليس من المثلة، وإن كان فيه ألم للصغير كما يقولون فهو للمصلحة من غير ضرر، فهذا جائز. لكن هل يثقب أذن واحد فقط؟ إن جرت عادة المسلمين بثقب الأذنين وكان ثقب الأذن الواحد عندهم من شعار الكفار أو الفساق فلا يجوز ثقب الأذن الواحد. أما إذا كانت عادة المسلمين في البلد أنهم يثقبون أذنا واحدة ويضعون فيها يعني حلية فهذا جائز، ولا يلزم العدل بين الأذنين، لأن هذا مما يفعل للمصلحة، مصلحة الزينة، مما يفعل لمصلحة الزينة، فهو ليس كالمشي في النعلين. المشي في النعلين لو أن إنسانا انتعل في رجل واحتفى برجل أخرى، الأخرى تتضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد. أما بالنسبة لثقب الأذنين فهذا شيء للمصلحة، لمصلحة الزينة، فلا يلزم فيه العدل بين العضوين. نعم.
ما الفرق بين العفو والصفح؟
العفو هو محو أثر الذنب وقد تسبقه عقوبة وقد يدفع العقوبة، يعني قد يعاقب الأب ابنه لذنب فعله ثم يعفو عنه، إما برفع العقوبة بعد أن وقعت ما يكملها أو نحو ذلك، وذلك العلماء يقولون العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعد العقوبة، وهو محو أثر الذنب. وهو بالنسبة للبشر قد يكون محوا لأثر الذنب مع بقائه في القلب، يعني زميلك أخطأ عليك بخطأ، وقع منه ذنب في حقك، فأنت لم تعاقبه عفوت عنه لم تعاقب، لكنك إذا رأيته يكون الدم في قلبك تتذكر، إذا رأيته تذكر هذا الذي فعل بي كذا، هذا الذي قال كذا، فهذا عفو. وأما الصفح فهو محو أثر الذنب مع نسيان الذنب، نحن نتكلم عن البشر، محو أثر الذنب مع نسيانه كأنه لم يقع، فلا يعاقب على الذنب ولا يبقى الذنب في قلبه. ولذلك أمر الله عز وجل بالعفو والصفح، وكما قال العلماء الصفح أبلغ من العفو في حق الناس، العفو الصفح أبلغ من العفو في حق الناس على الوصف الذي ذكرته لكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، كيف يعرف المبتلى أنه ابتلاء رفعة للدرجات وليس بذنوبه؟
الابتلاء من أفعال الله عز وجل، والله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، ولا ينزل بلاء بمؤمن إلا وفيه من الحكم ما الله به عليم. فقد يكون البلاء تنبيها من غفلة، فيكون الإنسان بعد عن باب الله وقصر في حق الله عز وجل، فينزل الله به بلاء ينبهه به من هذه الغفلة ليعود إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد يكون تكفيرا لذنب، فيكون العبد أذنب ذنبا فينزل الله به البلاء تكفيرا لذنبه. وقد يكون رفعة للدرجة، فيكون الله أراد بالعبد منزلة في الجنة فلم يبلغها بعمله، فينزل به البلاء ليبلغ تلك الدرجة في الجنة. وإذا نزل البلاء يقول العلماء المؤمن يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بربه والله عند ظن عبده به، ويسيء الظن بنفسه يقول ما نزل بي هذا البلاء إلا من ذنبي، ويراجع نفسه ويتفقد حاله ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والبلاء يا إخوة أيضا قد يكون تكفيرا للسيئات. وعلى كل حال لا ينزل بلاء بالمؤمن إلا لتحقيق مصلحة له أو دفع مفسدة عنه، فالابتلاء من الله لحكم عظيمة. لكن لا يعتني الإنسان بأن يعرف هل هذا البلاء لكذا أو لكذا، وإنما يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه حتى يكون ذلك سببا لخيره ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الفاضل، نحن في حيرة من الأمر، لدينا أختنا قد هجرتنا منذ فترة طويلة، نحاول أن نصلها ولا نقطعها كي لا نقع في الإثم، ولكنها ترفض وتوصي الآخرين أن يخبروننا ألا نزورها، فما هو العمل معها وهي أختنا؟
العمل أولا عليكم بالدعاء، ادعوا الله لها بأن يهديها وأن تترك هذه المهاجرة التي هي من أعظم الذنوب إذا كانت من أجل الدنيا. وهجر المؤمن سنة كسفك دمه، فكيف بالقريب؟ ثم عليكم بالبحث عن السبب ومحاولة معالجته، فلعل هذا أن يزيل ما بنفسها. ثم عليكم الاستمرار وأن لا تقطعوها أبدا، وإن أغلقت الباب في وجوهكم اطرقوا الباب وسلموا عليها، اتصلتم عليها وسلمتم تغلق الهاتف في وجوهكم اتصلوا بها، فإنكم في خير ما دمتم تواصلونها لله سبحانه وتعالى. فأوصيكم بهذه الأمور، الدعاء الدعاء الدعاء، وهذا يغفل عنه الناس. يأتي الأب يقول ابني عاق ادعو له، يأتي الولد يقول أبي قاسي ادعو له، ادعو لأخته. والبحث عن الأسباب والإصرار على المواصلة بلطف أيضا من المفاتيح المهمة. ابحثوا عمن يؤثر فيها من الناس واجعلوه مفتاحا، فإن القلوب لها مفاتيح، والإنسان قد يقبل من إنسان ولا يقبل من آخر، فابحثوا عمن يؤثر فيها وكلموه، أن يكلمها بأسلوبه، لعل الله أن يجعل في ذلك فرجا وجمعا بينكم.
جزاكم الله خيرا. كيف يحفظ الإنسان نفسه من العين؟ وهل يبالغ الإنسان في إخفاء كل أمور حياته عن الناس بحجة العين؟
العين حق لا شك في ذلك، وتأثيرها عظيم، فقد تورد الجمل القدر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في العين فيربط كل شيء بالعين، فإذا عطس قال أصابتني عين، وإذا تعطلت سيارته قال أصابتني عين، وإذا نزل به أي شيء قال أصابتني عين. فالمسلم في هذا بين الإفراط والتفريط، لا يكون مفرطا ولا يكون مفرطا. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العين نوعان، عين حاسدة وهذه عين خبيثة تؤثر من خبث بإذن الله، وعين معجبة وهذه قد تكون محبة، بل قد يعجب الإنسان نفسه فيصيب نفسه بالعين هو بنفسه. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس إذا قلت له برك على أخيك قالوا هل تراني حاسدا؟ لا، ما يلزم، قد تكون محبا معجبا فتصيبه بالعيب، أو تصيب نفسك، أو تصيب ولدك بالعيب. كيف يتقي الإنسان العين؟ كيف يتقي الإنسان أن يصيب غيره بالعين؟ والجواب أنه كلما رأى شيئا يعجبه برك عليه، فيقول تبارك الله بارك الله، وإن قال ما شاء الله تبارك الله فحسن، وإن قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله فحسب. لكن بعض الناس يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا لم يأتي بالمطلوب. المطلوب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك، فإن جمع مع ذلك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاءت في قصة في سورة الكهف في صاحبي المزرعتين فحسب، لكن لا يترك التبريك، لا يترك التبريك ولا يكتفي بقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكيف يقي الإنسان نفسه عيون الآخرين؟ بأن يرتبط بالله، أن يذكر الله، أن يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من ذكر الله، فهذا حفظ للإنسان. ومع ذلك أنا أقول إذا شاء الله أن يعطل السبب عطل السبب، وهذا لا يعني أن الذكر لا ينفع، لكن لله حكمة. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم سحر، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله، وكان محافظا على الأذكار على قراءة القرآن، لكن عطل الله السبب لحكمة. فالشاهد كن مع الله وأكثر من قراءة القرآن ومن أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وفي هذا حفظ بإذن الله.
جزاكم الله خيرا.
أما ما يفعله بعض الناس من أنه يخفي الجميل خوفا من عيون الناس، فلا يلبس الثوب الطيب خوفا من عيون الناس، ولا يظهر أثر نعمة الله عليه خوفا من عيون الناس، فهذا غير صحيح. وأسوأ من ذلك من يستعملون التمائم لطرد العيب، وهؤلاء بعضهم يستعملون القرآن فيضع القرآن في السيارة، المصحف يضعه في السيارة، يقول لتحفظ من العيب، أو هم يعتقدون هذا. هذا من التمائم، والصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز جعل التميمة من القرآن، من تعلق تميمة وكل إليها مطلقا، وقد يكون بكتابة آيات على البيت أو كتابة يعني كلمات على السيارة، فهذه أيضا من التمائم. حتى لو كتب، وانتبهوا، حتى لو كتب ما شاء الله تبارك الله، فهذه من حيث هي كتابة تميمة. بعض الناس يضع على واجهة البيت ما شاء الله تبارك الله ليحفظ البيت من العيب، هذه تميمة، والتمائم لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من ذكر الله أو من غير ذلك. وأسوأ من هذا التمائم التي ليست من ذكر الله، مثل وضع كف، بعضهم يضع في السيارة يشير كذا، يعتقدون أن الرقم 5 يحفظ من العيب، وبعضهم إذا خاف يعني من عين أحد قال 5 وخميسة، أو قابلت رجلا يوم الخميس فأعطاني 5 بيضات. فكل هذا مما لا يشرع في الحماية من العين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل من نصيحة لمن يترك صلاة الوتر دون عذر وبشكل مستمر؟
الوتر سنة مؤكدة، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأمر الأمة بالمحافظة عليها. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن من ترك السنة المؤكدة فهذا يدل على سوء فيه، فكان يقولون فلان رجل سوء لأنه يعني يترك الوتر أو يترك سنة الفجر. فالنصيحة أن نعمر أوقاتنا بما يقربنا إلى الله، ومن أعظم ما يكون السنن الرواتب، السنن المؤكدات مثل الوتر ومثل سنة الفجر. والأمر جد يسير، المشكلة أن الإنسان يصعب الأمر على نفسه ويتركه، يصعب الأمر على نفسه ويتركه. كيف؟ يقول الوتر آخر الليل وهو لا يستطيع أن يقوم آخر الليل. لا يا أخي، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل أوتر قبل أن تنام. نعم إذا كان الأمر بالخيار بين أن توتر أول الليل أو آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، لكن إذا علمت من نفسك أنه يصعب عليك أن تستيقظ إذا نمت فأوتر قبل أن تنام. نعم.
كيف يستطيع الإنسان السيطرة على غضبه ليكون من الكاظمين الغيظ؟
أولا أن يجاهد لاجتناب أسباب الغضب، ثم إذا غلب ووجدت أسباب الغضب فإنه يجاهد ليجتنب آثار الغضب. يعني ينبغي على الإنسان أن يحاول اجتناب أسباب الغضب. طيب غلب الإنسان وجد سبب الغضب، ينبغي أن يجاهد ليجتنب أثر الغضب، ومن ذلك أن يغير مكانه، ومن ذلك أن يتوضأ، ومن ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجاهد نفسه ليجتنب آثار الغضب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني اجتنب أسباب الغضب، وإن وجدت أسباب الغضب فاجتنب آثار الغضب. نعم.
جزاكم الله خيرا. من أسباب حدوث التنافر وإفساد العلاقات بين المتآخين سوء الظن بالآخر، فما هي نصيحتكم في ذلك؟
نعم، حسن الظن أصل، وينبغي على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه ما لم يوجد ما يرفع ذلك، فلا يقدم سوء الظن وإنما يقدم حسن الظن. لكن إذا وجد ما يرفع ذلك فإنه يعمل بالدليل، فإنه يعمل بالدليل سواء في الأمور الخاصة أو في الأمور العامة. فإذا وجد ما يدل على سوء الظن بإنسان في الأمور الخاصة فإنه يعمل بهذا ويحذر، وإذا وجد ما يدل على سوء الظن بإنسان في الأمور العامة فإنه يعمل بهذا ويحذر ويحذر من ضرره وخطره على الأمة.
جزاكم الله خيرا. كيف يكون الأب قدوة في بيته كي يقتدي به أبناؤه؟
بأن يحرص على ألا يراه أبناؤه حيث نهى الله، وألا يفقده أبناؤه حيث أمر الله. هذا الإطار العام. يحرص وهو مع أبنائه أن لا يفقده الأبناء حيث أمره الله، فيذهب الأبناء إلى المسجد والأب في البيت من غير عذر. وأن لا يفعل الحرام ويرون حيث نهاه الله. ولذلك يا إخوة شرع للأب أن يصلي النوافل في البيت، ووجب عليه أن يصلي الفرض في المسجد ليكون قدوة لأبنائه، لأنه إذا صلى النوافل في البيت اقتدى به الأبناء. من أعظم وسائل تعليم الأبناء النوافل أن يصلي الأب النوافل في البيت، حتى الطفل الصغير إذا رآه يصلي يتعلم منه الصلاة. فهذا أمر من الأهمية بمكان، وهو من الواجب على الأب أن يقي أولاده النار بأن يعلمهم ويدربهم على ما أمر الله به، وأن يجنبهم ما نهى الله عنه. وذلك يكون بما ذكرناه، بهذا الحرص العظيم على أن يكون موجودا حيث أمر الله، وأن لا يكون مفقودا حيث أمر الله، وأن لا يكون موجودا حيث نهى الله، بل يكون مفقودا حيث نهى الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا علمت أني سأكون مشغولا بعد الظهر إلى بعد العشاء، هل لي أن آتي بأذكار المساء بعد الظهر؟
المساء يبدأ من بعد الظهر ويستمر إلى الغروب، فللإنسان أن يأتي بالأذكار، أذكار المساء بعد الظهر إن كان محتاجا لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للناس في يوم منى، جاء شخص وقال: يا رسول الله لم أشعر، رميت بعد أن أمسيت، وكان ذلك بعد صلاة الظهر. فالمساء يبدأ من بعد صلاة الظهر، لكن الأفضل أن تكون أذكار المساء ما بين العصر إلى المغرب. لكن إذا احتاج الإنسان يجوز له أن يأتي بأذكار المساء بعد صلاة الظهر، فقد دخل في المساء.
السؤال الأخير: أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في رقية النساء؟
أن يرقين أنفسهن. لا أحسن من أن يرقي الإنسان نفسه إن استطاع. نعم، قد يكون الإنسان مبتلى بسحر أو جن يمنعونه من الرقية ولا يستطيع أن يواصل الرقية فيحتاج إلى غيره، لكن أفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه، لا سيما النساء. فإن احتاجت المرأة أن ترقى فلترقيها امرأة وتقرأ عليها امرأة ولو من أهلها. يا إخوة، ليس هناك شهادات للرقاة، الرقية بكلام الله. أعني ليس هناك شهادة خاصة يأخذها الراقي فيتميز بها على غيره، الرقية بكلام الله عن يقين. فإن لم يوجد فلا بأس أن يرقي الرجل المرأة بشروط. الشرط الأول أن لا يخلو بها، أن لا يخلو بها، بل تكون مع محرمها وهذا أحسن، أو مع نساء. والشرط الثاني أن تكون المرأة يعني محتشمة، ما هو إذا دخلت على الراقي كشفت وجهها، المرأة حالها كما تحتاج أن تكشف وجهها، يلقيها وهي محتشمة. الشرط الثالث أن لا يمسها لا مباشرة ولا بواسطة، لا حاجة في الرقية إلى المس. فبعض الرقاة يمسكها مع حلقها ويمسكها مع صدرها ما يشوف، وبعضهم يأتي بالمحفظة ويضعها فوق رأسها ثم يضع يده فوق المحفظة ما يجوز، يرقيها بدون أن يفعل ذلك.